احنا شفنا مرحلة من حياة ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم ادعى من اور الكلدانيين وتجددت دعوته تاني في حاران بعد ما مات ابوه، وحصل اول مشكلة كبيرة لما اصطدم رعاته مع رعاة لوط، وساعتها حكم صوت الايمان والمحبة وغلبهم على الطمع، ولوط خسر كتير لانه راح بلاد ما تعرفش ربنا، وحصلت حرب في سدوم، وراح ابونا ابراهيم يخلص لوط برجالته، وهو راجع من الحرب بنصرة قبله ملكي صادق اشارة للمسيح، ورفض ياخد اي قرش من ملك سدوم، وقال له لألا تقول انا اغنيت ابراهيم. وبعد كده شاف رؤية جميلة ان ربنا بيقول له اجرك كبير قوي، قال له طب انا ما عنديش عيال لغاية دلوقتي، قال له تعالى معايا وفرجه عن النجوم، وقال له اوعدك ولادك يبقوا زي نجوم السماء. فآمن ابراهيم فحسبه الله له برا. وبعدين عملوا الميثاق، قطعوا الذبايح وعدى ربنا من وسطيها، ابراهيم من وسطيها، عشان يبقى بينهم ميثاق طول العمر انه ربنا هيلتزم بالكلام اللي قاله. وفضل ابونا ابراهيم طول اليوم بيحمي الذبايح وواقف قدام ربنا لغايه ما شاف ربنا في عمود النار والدخان، وكانت دي بدايه الميثاق. وقد تكون هذه بدايه العهد القديم، يعني كلمه عهد قديم لو حد عاوز يعرف ممكن تقول انها ابتدت في اليوم ده، لانه ادم ونوح دول قصص صح، لكن ما كانش فيه عهد مع شعب. هنا بدا عهد مع شعب ممثل في شخص واحد، ابو هذا الشعب وجده اللي هو ابراهيم. واما ساراي امراه ابرام فلم تلد له. شوف الاصحاح اللي فات كان بيقول ايه، خدوا وفرجوا عن النجوم وقال له لا انا بقول اللي من احشائك هو اللي يورث، وبعدين الاصحاح يقول ايه، وبرضه ساراي ما ولدتش. وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. لما الواحد ربنا بيتأخر عنه في الاستجابة أحيانا بيفكر بطريقة بشرية، يعني ساعات الواحد في أول مشاكله يقول يا رب، ويبقى عنده إيمان معقول ربنا هيتصرف ربنا هيستجيب، ولما تطول يقلق، تطول أكتر يبتدي بقى دماغه تشتغل، يكون ربنا مش راضي على الطلب، يكون مفيش فايدة، يكون ربنا مش بيسمع، يكون ربنا مش موجود أساسا، يكون إيه يكون إيه، فيضطر الواحد يفكر بطريقة بشرية. كانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لإبرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان. يعني بقاله 10 سنين في كنعان، استقر في كنعان وخلاص الأرض اللي هو هيورثها تحت رجليه، لكن مفيش عيال لسه. يعني ده بيوضح لنا إيه قلق ساراي جاي من فين، لأنه هي عارفة الوعد والوعد بقاله كتير. وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. فقالت ساراي لإبرام ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. بصوا يا جماعة، هي ساراي صاحبة الاقتراح، يعني أبونا إبراهيم راجل ما تهزش إيمانه، ربنا وعده هيكون لك ابن، قال لها خلاص هيكون لي ابن. لكن لما ساراي هي اللي طلبت، طبعا هي طلبت طلب يعني ضد حتى غريزة الزوج وضد طبيعة أي زوج، وده لوحده علامة استفهام، كيف تطلب زوجا من زوجها كده، حاجة غريبة. لكن أحيانا شدة التعلق بالطفل ممكن يخلي الرغبة ملحة جدا لدرجة يعني، وفي وعد كمان انه لازم هيجي طفل، فيخليها تتصرف اي تصرف. ساره مخطئه لانها تخطت حدودها، وابراهيم مخطئ لانه خضع لمشورة مراته دون الرجوع لله، وما اتكلش على ربنا. ما هي تاني زوجة في تاريخ البشرية تغرق جوزها، ابراهيم هو المسؤول طبيعي. بصوا يا جماعة، ابونا ابراهيم غلطان طبعا، لانه هو اللي سمع الوعد، هو اللي شاف ربنا، هو اللي عمل الميثاق بينه وبين ربنا. فكان المفروض بالايمان القوي اللي عنده يقول لها لا، مش دي الطريقة اللي ربنا قال لنا عليها. لكن احيانا الانسان يضعف قدام اقرب الناس ليه، لانها مراته وعشرة طويلة جدا، وهي اللي بتطلب، وهو طبعا نفسه في طفل، وفي زمانهم طبعا كون يبقى له جارية دي يعني ما فيهاش غلط الحاجات دي في زمانهم. القضية ما هنا مش غلط وصح، دي كانت طبيعة القبائل زمان كده. فيعني اتزحلق. عاوز اقول لكم هذه المشورة تسببت في كارثة على مستوى التاريخ، ما زلنا نعاني ونعاني منها. هيبان الكلام، لكن خلي بالكم غلطة واحدة ممكن تحصد ثمنها غالي جدا عبر سنين طويلة. مشورة واحدة، بفضلكم بلاش تعليقات كتير معلش، مشورة واحدة ممكن تخليك تندم طول العمر. ففي القرارات الكبيرة بالذات اوعى تسمع صوت العقل بس، اوعى تسمع صوت اقرب الناس دون الرجوع لربنا. لو ابونا ابراهيم راح دور وقف مع ربنا وسأله ما ظنش كان حصل حاجة، لكن هو حتى برضو تلاحظوا القصة دي خالية لغاية كده من سيرة ربنا، زي من اصحاحين قصة ايه لما نزل مصر، دنيا جوع وجوع شديد جدا، نزل مصر وقال لها نتغرب هناك، وقال لها اقول عليك اختي عشان انت شكلك كويس. فين ربنا في الموضوع؟ فين المذبح؟ فين الصلاة؟ فين طلب المشورة؟ مش موجود. شوفوا مجرد الواحد ينسى ربنا فترة ممكن يغلط غلطات خطيرة جدا. عشان كده المسيح له المجد قال لنا صلوا على طول، لان في الوقت اللي هتنفصل فيه عن ربنا ممكن تقع وقعة جديدة. ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. خلي بينك وبين ربنا خط مفتوح، ما تقفلوش أبدا. وانت سايق وانت بتشتغل وانت وسط الناس ما تقطعش الخط مع ربنا، ما تروحش مكان ربنا يستناك بره ما يقدرش يدخل معاك، ما تقعدش في قعدة ربنا ما يقدرش يقعد فيها على الترابيزة معاك. بلاش، لحسن تسمع مشورة وتمشي وراها وتندم طول العمر. لما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، بدأت مضاعفات. يعني خلوا الأسئلة من فضلكم في آخر الإصحاح، كل إصحاح نسأل في آخر عشان التسلسل ما يتقطعش مع الكل. المشورة دي أبونا إبراهيم خضع ليه، وده على فكرة في حتة غلط بس في حتة تدل برضو على أن أبونا إبراهيم إنسان طيب جدا وإنسان متواضع وإنسان ما هواش يعني زعيم من النوع اللي دماغه بتحركه، وإنسان طيب وبيخضع للمشورة ببساطة. وهتبان في قصص أخرى كمان جاية أنه إنسان فعلا طيب جدا وما بيمشي، لكن هنا كان يحتاج إلى حكمة أكتر من كده. أول ما حصل كده هاجر لأنها جارية، شغل جواري يعني على طول. الغيرة يعني أو الإحساس بالتميز بقى على سيدتها، فعلى طول صار حست إن جاريتها بتحتقرها. ليه؟ ما هو أصل اللي يدي النعمة اللي معاه لمن لا يستحقها يستاهل اللي يجراله. بمعنى أنت معاك أبونا إبراهيم بركة كل الأرض، تديه لجاريتك ليه؟ أنت معاك المسيح، تبيع المسيح وتركنه ليه؟ طب تستاهل ان هم اهل العالم، سوري في التعبير، يعني تصغر في عينيهم. احنا زي سارة اللي عندنا كنز اسمه ابراهيم، بس كنز الحق الاصلي المسيح له المجد. لو بعنا المسيح للعالم، لو قلنا له خليك مع الناس يا رب، انت مش هتلاقي في حياتنا ثمر، لو تخلينا عن العلاقة المقدسة السرية بيننا وبينه نستاهل ان العالم يحتقر. ده اللي قاله المسيح: لو فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح لشيء الا لان يطرح خارجا ويداس من الناس. ده مصير المسيحي اللي ما يمسكش في ابراهيم، في مسيحه، اللي ما يخليهوش خاصته، اللي يستهين بالبركه اللي في حياته، في الاخر سيحتقر من اهل العالم اللي ما عندهمش النعمه. ليه؟ لان هم ممكن ياخدوا بركه مش عندك. وبعدين تقول له ظلمي عليك. طبعا يعني فيها برضو شعور، هي مقهورة طبعا، لكن هي مش مفروض تبرئ نفسها. هو غلطان لكن هي غلطانة بالأولى، هي صاحبة المشورة. ساعات احنا نعمل زي سارة في حياتها، تغلط وتبقى انت صاحب الغلط وتدور على الشخص اللي تتهمه بالغلط. اول واحد عمل المصيبة دي كان آدم نفسه. اول ما ربنا جاي يقول له آدم انت كلت، قال له ما السبت اللي انت اديتهاني، يعني انا الغلطان بقى، انا فكرت فيك وقلت لا يحسن ان يكون آدم وحده، اصنع له معينا نظيره، جبت لك واحدة زي الفل من لحمك ومن دمك عشان تشاركك حياتك وتفرحك وتفرح معاها. اول غلطة تعملها تقول المرأة التي اعطتني. ولما راح ربنا الحواء يعاتبها قالت له الحية، الحية هي السبب، ظلمي عليك. كان المفروض ظلمي عليك يعني انت ظلمتني، انت ظلمتني بالظبط كده، انت جنيت عليا، مع ان ابونا ابراهيم سمع كلامها مسكت. برضو ده معناه مهم، ممكن تسمع كلام واحد فتأذيه. ابنك ممكن يطلب منك طلب ما يكونش لمصلحته، لا تخضع لمشاعر الأبوة الكاذبة، ما تسيبوش ياخد حاجة تأذيه، لأنه هيعدي الأيام وهيقول لك ظلمي عليك، يا ريتك شديت عليا. صدقوني أنا بشوف شباب لما تتعثر حياته يقولوا الكلمة دي: يا ريت أبويا ما كانش دلعني، يا ريت أبويا ما كانش جاب لي كل الفلوس دي وما كنتش بقعد معاه ساعة، ظلمي عليك. والأب تيجي تكلمه يقول لك ده أنا بعمل كل ده عشانه، ده أنا كنت بسمع كلامه، ده أنا كنت برضيه في طلباته، ويعني ترضيه في طلباته بس أذيته. إبراهيم رضى سارة في طلباتها، أذاها، وجع قلبها ومرر حياتها. فقال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. برضو مرجعش ربنا، خلي بالكم، قال لها ما هي جاريتك، اعملي فيها اللي انت عاوزاه. فأذلتها ساراي. برضو ستات في بعض، ما هو مش مستحملاها، فبدأت تذلها كجارية، فهربت من وجهها. نشوف هيحصل ايه. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. ساعات لما نتذل يبقى الحل الأول اللي يجي في دماغنا نهرب من الذل، نهرب من الألم، نهرب من التجربة، بينما تكون مشورة ربنا غير كده. فيجي ربنا يقول لك لا، حط راسك تحت الذل، استحمل شوية، أنا عاوزك تستحمل، ارجعي لمولاتك واخضعي لها. طب أنا مذلولة، مقهورة، بتعملني وحش، بس ربنا عاوز كده، ربنا عاوزك تتألمي شوية. هاجر تمثل النفس البشرية العادية اللي أول ما تيجي يجي ألم تدور على مهرب تهرب منه. لكن ملاك الرب لما يجي للنفس اللي بتهرب من الألم دي تقول لها: انت جاية منين ورايحة فين؟ من أين أتيتي وإلى أين تذهبين؟ السؤال ده مهم جدا، لأن هو ده اللي هيحدد مسارك إذا كنت إنسان تبع ربنا ولا لا. انت جاي منين أساسا ورايح فين؟ لو قلت لي جاي من بيتنا ومروح بيتنا أقول لك ما فهمتنيش، لو قلت لي جاي من الأرض وراجع للتراب الأرض أقول لك وقعتك بيضة. لكن الإجابة السليمة إيه؟ أنا مولود من فوق وراجع السما تاني، من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ أصلك إيه؟ لو أصلك سماوي، لو أنت اتحدت بأبونا إبراهيم، لو أنت تحمل ثمر عن أبونا إبراهيم، ثمر الإيمان، يبقى أنت تبع السماويين وهترجع السما تاني. فما تسيبش أبونا إبراهيم. يا رب تكونوا فهمتوها. هاجر، سيبكم الجانب الرديء في القصة، تمثل الأمم اللي المسيح له المجد قبل أن يتحد بيهم. حسب تاريخ البشرية المسيح كان بتاع اليهود بس، بتاع سارة بس، لكن سمح أن يرتبط بجارية عبدة تعيش في الخطية اسمها العالم والأمم والبشرية، والأمم يسبقوا اليهود في الثمر. فهمتوا؟ يعني لما المسيح جه مين قبله الأول، هاجر ولا سارة؟ هاجر العبد، هاجر الوثنية. يعني إيه؟ دي إشارات رمزية. سارة تمثل الشعب اليهودي اللي طول عمره مرتبط بربنا، لما جه المسيح لم يثمروا منه، فاهمين؟ ما أثمروش منه. بينما الجارية، الجارية هنا رمز العبودية الشر، يعني اللي كلنا أمم على فكرة، احنا مش في الأصل يهود، كلنا أمم، لكن المسيح ارتضى أن يعاشرنا ونصير له خاصة ونثمر منه. فعشان كده السؤال الخطير اللي يسأله لنا ملاك الرب، انتوا منين؟ قولوا من عند ابونا ابراهيم. ورايحين فين؟ راجعين لحضن ابونا ابراهيم. طالما انتوا اتحدتوا بابونا ابراهيم، ابراهيم رمز للمسيح هنا، لما اقصد ابراهيم يبقى بتكلم عن ربنا يسوع دلوقتي، لانه ده ابراهيم، ده الحركة، الاسم الحركي يعني. المسيح له المجد، طالما اتحدنا بيه، طالما شايلين ثمر الروح القدس، ما تسيبوش، خليك لازق له، لانك اتيت من عنده ولا بد ان تعيش معه الى ان ترث معه. وعشان كده، لان هاجر تحمل عن ابونا ابراهيم، هتاخد وعده دلوقتي. فيقول لها الملاك ايه؟ تكسيرا اكسر نسلك فلا يعد من الكسره. يعني احنا كمان وان كنا عبيد للخطيه، لما عاشرنا المسيح واتحدنا به نثمر ثمرا بلا حدود، مع اننا في الاصل مش خاصته، في الاصل ملناش فيه، في الاصل ما نستاهلش نعرفه. صعبه الحته الفلسفيه دي ولا حد فهمتوها؟ تاني، ساره تمثل المراه الشرعيه لابراهيم، وعبر الاجيال عرفنا ان ربنا هو اله اسرائيل، له شعب واحد مختار، خاصته هي اليهود. لما جه ربنا يسوع له المجد اللي هو إله إسرائيل الحقيقي، خاصته شعبه لم تثمر منه، رفضوه، مش عارفين يجيبوا منه عيال، عيال رمز للثمر، الحياة الجديدة والروحانية. فتحول بخطته أن يحتوي الأمم، وأن يكون إله لكل الناس، إله للعبيد، يكون معاشر هاجر. فهاجر اللي رمز للإنسانة اللي ما كانش ليها في ربنا، أو للشخص اللي مش في الأصل يهودي، هي اللي سبقت سارة وجابت نسل. الأمم في التاريخ سبقوا اليهود في معرفة المسيح، وبمعنى آخر كتير من الخطاة يسبقوا المتدينين في الثمر الروحي. يعني ممكن يبقى واحد بعيد قوي عن ربنا، لما يقرب من ربنا يجيب ثمر أسرع. وإحنا اللي نكون في الكنيسة بقالنا سنين مش عارفين نطلع شوية محبة نقية، مش عارفين نسامح أعدائنا، مش عارفين نثمر حياة جديدة، وتيجي هاجر العبدة المصرية المرزولة اللي احنا كمتدينين أتجاسر وأقول مش مالي عنينا، تكون هي اللي تجيب الثمر. الإنسان لما يبقى حامل ثمار من إبراهيم، من الروح القدس، من المسيح، لابد أن يحتمل ألم. فصارت ذلها، اوعى تهرب من الصليب، بدل بقيت تبع ابونا إبراهيم بدل بقيت تبع المسيح، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. هتمشي مع المسيح هيبقى في شوية ذل في حياتك، ما تهربش منه، ما تهربش، ارجع بيتك، ارجع يعني مكان الألم، ما تهربش من الألم، لأن أنبا بول علمنا الهروب من الألم هروب من الله. حاسب، لكن بدل في ثمر بيوعدك تكسيرا أكسر نسلك ولا يعد من الكسر. بس نرجع بقى القصة الحرفية، بس هل النسل ده رب هو اللي انت وعدت بيه؟ لا، ده النسل ده هيبقى العدو الأساسي للنسل الثاني، هيبقى المعطل الأساسي لأنه دخل بحكمة بشرية مش بخطة إلهية. ودي خطورة الحكمة البشرية. العقل لما يدخل، التدبير البشري لما يدخل، وابتكارات البشر لما تدخل تعطل خطة ربنا. يا إبراهيم وسارة لو كنتوا كملتوا المشوار صح كنتوا عفيتوا البشرية من مئات الحروب والمهازل والكوارث. ربنا يستر. قال لها ملاك الرب تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسرة. وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل. إسماعيل يعني الله سمع، لأن الرب سمع لمذلتك. إسماعيل لأن الرب سمع لمذلتك، أنت مذلولة وبتصري ربنا، ربنا هيسمع لك. وأنه يكون، خلي بالكم بقى، هذا النسل اللي دخل غلط في التاريخ إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. كلام ده ينطبق على شعوب معينة، ماشي، إن هم عايشين يعني عين بعين وسن بسن ويخبطوا في بعض ولا سلام حقيقي بينهم وبين أحد، وأمام جميع إخواته يسكن. دي فين اخواته؟ ولسه بلوش اخواته، لكن هي اشارة ان هيبقى لسه ليه اخ اسحاق، لسه هيجي اسحاق هيجيب نسل تاني وهيفضل خلط بين النسلين، بين النسل المختار المقدس وبين النسل اللي جاي مش صح. لكن المسيح يقول في العهد الجديد ايه؟ دعوهما ينميان معا. فما تتخدوش، في ناس تنزعج تقول ده التبشير بأديان أخرى أكثر من التبشير بالمسيحية، ده في آلاف بل ملايين غير مسيحيين، وأيضا في كثرة ونجوم السماء في العدد من المسيحيين. خطة ربنا كده، خطة ربنا أنه يسكن أمام إخوته مع أنه مش هو ده المختار، مش هو ده المطلوب. إسحاق، وليكن مقصود بإسحاق ونسله لأنه ما نعرفش، وممكن تتقال أنه جميع إخواته يسكن يعني يعاشر أهل العالم لأنهم شبهه. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤيا أو رؤي، يعني الله قد رأيته أو رؤية الله، لأنها قالت أها هنا أيضا رأيت بعد رؤية. يعني هاجر كانت فرحانة أنه هي هربانة وهتموت في هروبها لأنه ملاش حتة تروحها، قالها ربنا وارتقى. برضو ما نقدرش ننسى أن ربنا حنين على الكل، مع أن هاجر أكيد تضايقه كقصة لأنه أبونا إبراهيم حبيبه مش غلط، وصار شريكة الإيمان الأولى مشورتها غلط، لكن وماله، هاجر ملهاش ذنب، فربنا يديها نعمة ويبارك لها عشان خاطر إبراهيم. ولكن برضو هذا التدبير البشري يكون عثرة في التاريخ ومشكلة. لذلك دعية البئر بئر لحي رؤي، ها هي بين قادش وبارد. فولدت هاجر لإبرام ابنا، ودع إبرام اسم ابن الذي ولدته هاجر إسماعيل، وكان إبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام. ولما كان إبرام ابن 99 سنة، قفلنا خالصا، يعني 86 جاب إسماعيل، 99 يعني بعد 13 سنة. خلي بالكوا دي برضو تحدي للإيمان تاني. طيب ربنا مش عاجبه هاجر واللي حصل، أو مش دي خطته، طب تاني سنة بقى رب يعني اسعفهم بقى، لأنه ضعفوا مرة ما تسيبهمش يضعفوا تاني، لازم إيمانهم يشد. كل تأخير في الاستجابة بيخليه إيماننا يكبر من غير ما نحس. إحنا بنستعجل وبنتعب وبنتعثر وبنشكي وبنتذمر أحيانا، لكن التأخر في الاستجابة بيرفع الفولت كل شوية، بيخلي الإيمان يزيد ويشد، لأن ده احنا لسه جولات تاني مع أبونا إبراهيم، ده لسه بعد ما هيجي هذا المنتظر، هيجي بعد كم سنة يقول له هات لي إسحاق ذبيحة بقى كفاية عليك كده، قبل ما يكون اتجوز وجاب عيال، فلسه قدامه اختبارات عالية جدا، فلازم يطول عليه في الاستجابة عشان يبقى أقوى من كده. ظهر الرب لإبراهيم وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط إبراهيم على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبراهيم بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. عند سن 99 ربنا قال لإبراهيم إيه؟ أنا الله القدير. إيش معنى كلمة القدير؟ أنا أقدر يا إبراهيم، اللي أنا قلته أقدر أعمله، أوعى تتهز. هو طبعا ما زال مستني الوعد، الأرض شافها لكن الوعد اللي يهمه بالناس ما شافوش. قال له أنا الله القدير، خليك سر أمامي وكن كاملا. كن كاملا دي أول مرة تتقال، وهتتقال كتير بعد كده. الله يريد من أولاده أن يكونوا كاملين، كونوا كاملين كما أن أباكم كامل، وكونوا قدسين زي ما أبوكم قدوس. لأن كتير مننا يمشي خطوتين ويكتفي بشيء من الكمال، يعني أنا كويس. لا، ماشي، سر أمامي وكن كاملا، لا تقف التقوى عند حد، وربنا ما بيقفش مع أولاده عند مستوى روحي أبدا، بيكبروا بيكبروا، وكل ما هيكبروا هيبان بركتهم وعظمتهم. سر أمامي وكن كاملا. سر أمامي يعني إيه؟ يعني يمشي قدامي وأنا همشي وراك، ما هي ببساطة كده، يعني امشي في السكة، امشي ما تقفش. يعني كن كاملا هنا بمعنى ايه؟ ما تقفش عند حد، اسمع كلامي ومشي معايا وما تتراجعش عن اللي خدته. انت خدت كتير وشفت كتير ولسه هتشوف. اجعل عهدي بيني وبينك، الاصحاح ده بالذات في حوالي 7-8 مرات واحنا بنقرا كده عدوا كلمه عهد، لان دي اول مره تيجي سيره العهد. انا قلت لكم ان العهد القديم بدا عند ابونا ابراهيم. اجعل عهدي بيني وبينك واكثرك كثيرا جدا. طب ما هو شاف اسماعيل؟ لا، الكلام مش على اسماعيل، ده هو نفس الكلام اللي من اصحاحين لما قال له، خرجه كده في الصحو في الصحراء وقال له اتفرج على السماء شايف النجوم، ولادك هيبقى قد دول. وتاخدوا بالكم ان ولاد اسماعيل ما توعدوش بالنجوم، ما تسموش بالنجوم، فاهمين؟ لان ما لهمش المجد بتاع النجوم، ما لهمش الحياه السماويه، هم هيبقوا كتار بس. لكن ولاد إبراهيم اللي ليهم وعد أن يكونوا كنجوم السماء ورمل البحر، يعني إيه؟ لينا رجل على الأرض ولينا رجل في السماء. نخلي بالكم، وإحنا دلوقتي طالع لنا جناحات، ما إحنا أرضيين لسه، لكن جوانا حياة سماوية، فلنا البركة على الأرض والبركة في السماء، لنا قوة الحياة مع الله على الأرض وقوة الاستمرار في السماء، في بعد كده وبعد كده. فسقط إبراهيم على وجهه، الحضر معنا موسى بقى، دي كانت حركة موسى المشهور، خر على وجهه. كان موسى أول ما يتزنق يخر على طول، وأول ما موسى يخر على الأرض ربنا كمان يضعف قصاده ويقول له خلاص حاضر. فأبونا إبراهيم، وخلي بالكم ده راجل كبير، ده 99 سنة، لكن سجد على الأرض لمجرد ربنا بيقول له أنا عهدي بيني وبينك. صدقوني كل مرة نسمع كلمة عهد جديد دي مفروض نخر على الأرض. أنا يا رب تعمل بيني وبينك عهد، هنطلع مين؟ أنا إيه عشان أعمل معاك عهد؟ ما تشوف حد كويس، أنت تعمل عهد مع ملوك مع رؤساء، وحتى دول ما يستهلوش، لكن تبقى أنت يا رب تقول أعمل عهد بيني وبينك. فأبونا إبراهيم بالتضاع خر على وجهه، قال له لا، أنا ما استاهلش تديني كلمة وتقول لي وعد. أما أنا فهو ذا عهدي معك تكون أبا لجمهور من الأمم. بص يا أبونا إبراهيم، هخليك أب جمهور هنا يعني شعوب كتيرة جدا من الأمم. بينما أبونا إبراهيم ينسب إليه تاريخيا شعب واحد بس، لأنه له ابن واحد اسمه إسحاق، وحفيد واحد اللي خد البركة اسمه يعقوب، ثم نسل يعقوب اللي هو إسرائيل. فجسديا أبونا إبراهيم ليس أب جمهور وإنما أب شعب. تسمية إبراهيم تعني أب شعوب أو أب جمهور من الأمم، يعني مش شعب واحد. ودي شرحها بولس في غلاطية في العهد الجديد، لأنه قال لنا أبونا إبراهيم من الأول واخد اسم مش عشان يبقى جد اليهود، عشان يبقى جد المؤمنين. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين، خلي بالكم الكلمة دي، نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. وقال الله لإبراهيم، وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. عمال يقول نسلك. معلمنا بولس بقى أستاذ العهد القديم في الشرح، اكتشف أو نبهنا لاكتشاف غريب جدا، أن كلمة نسل هنا اللي بتتقال في الحتة دي بتاعة العهد لا تعني شعب يأتي من نسل إبراهيم، وإنما نسل في أصلها العبري لما قالها ربنا تعني شخص يجي من ولاد إبراهيم. عمال يقول له عهدي بيني وبين نسلك، أكون البركة في نسلك. وطلع أنه كلمة نسل، ندخل على غلاطية 3 معلش دقيقة عشان نفهم الحتة دي من بولس وهو بيشرح. ما هو جمال الكتاب أنه الكتاب شرح نفسه. هقرأ حتة من أول عدد 6، غلاطية 3 من أول 6. كما آمن إبراهيم بالله فحسب له بر، دي خدناها، دي بولس بيذكرها عشان يعلمنا حاجة. اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. يبقى بيقول لنا اللي عندهم إيمان هم دول ولاد إبراهيم. والكتاب استبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. تاني، الكتاب اللي هو العهد القديم السابق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، يعني لأن ربنا بسابق علمه عارف أن البر هيبقى عن طريق الإيمان. من أول التاريخ بشر أبونا إبراهيم وقال له فيك تتبارك كل الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، يعني اللي هياخدوا البركة زي أبونا إبراهيم هم ولاده في الإيمان مش ولاده بالجسد، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة. اليهود بعد كده جالهم ناموس، الناموس عمل فيهم إيه؟ حكم عليهم باللعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. يعني خلي بالكم لما دخلوا اليهودية بقى وجي موسى ودى الشريعة، الشريعة اللي عندهم تحكم عليهم كلهم إن هم ملعونين، لأن محدش فيهم جاب 10 من 10 في الناموس، لم يثبت أحد في الناموس اليهودي. فأصبح اليهود كتابهم وناموسهم وشريعتهم تؤكد أنهم ملعونين، يبقى طلعوا من البركة، فاللعنة عكس البركة. طب أبونا إبراهيم خد كلمة بركة هو ونسل، بينما نسله الجسدي خد لعنة اللي هم اليهود. يبقى أتاري كلمة نسله تعود أساسا على بالروح أو بالإيمان ولاده اللي هيتشبهوا به. نعدي شوية كده والنط على العدد 15. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. يعني بلغة البشر بحسب الإنسان، يعني في نظامنا كبشر، محدش يقدر يبطل عهدا تمكن. يعني لو كتبت أنا عهد زي العهد بيني وبين أي شخص فيكم ومضينا عليه، ما يقدرش واحد تاني يبطله أو يزود عليه. ما خلاص احنا بس اللي مضينا وطرخنا ورحنا الشهر العقاري، بقى فيه ميثاق، بقى فيه عهد، محدش يقدر يلغي ولا يزود عليه. العهد ده كان امتى؟ فيقول واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله، اللي هي الحتة اللي احنا كنا بنقراها دلوقتي في التكوين. شوفوا بقى بولس يقول ايه، لا يقول وفي الأمثال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد اللي هي بين قوسين وفي نسلك الذي هو المسيح. يبقى بولس فهمنا أن كلمة فيك يا إبراهيم وفي نسلك يعني فيك يا إبراهيم وفي المسيح اللي جاي منك تتبارك كل أمم الأرض. بولس اللي شرح الحتة دي، لأنه في العبري كلمة نسل هنا ترجمتها شخص معين من ولادك، مش نسلك بمعنى your offspring، يعني مش ولادك، مش الشعب اللي هيجي منك. الحقيقة مش كده، دي ترجمة دقيقة. في نسلك ليست جمع وإنما مفرد، فعشان كده بولس بيشرحها ويقول لم يقل في الأمثال، لو هو يقصد شعوب وأولاد، ولكنه قال في نسلك الذي هو المسيح. إذن الآية دي أو الوعد ده راح لأبونا إبراهيم إشارة إن فيك يا أبونا إبراهيم في إيمانك وفي ابنك اللي جاي بعد 3000 سنة المسيح تتبارك كل أمم الأرض. طب اليهود اللي جم من إبراهيم بالنسل بالجسد خدوا لعنة في الناموس، ماشي؟ يبقى مين ليه في إبراهيم أكتر؟ إحنا طبعاً خلي بالكم نسبة التعصب، اليهود واخدين لعنة من أول الكتاب لآخره، أما المؤمنين بالمسيح على مثال إيمان جدهم، ما هو هنا المثل الأعلى مين؟ أبونا إبراهيم بالإيمان، فهو جدنا بالمثل بالتشبه. اللي يؤمن بالمسيح ياخد بركة أبونا إبراهيم، وبركة إبراهيم إيه؟ أجرك كثير جدا ملكوت السماوات. واضحة ولا صعبة؟ لأن دي فلسفة المسيحية كلها، إن إحنا ليس لنا بر بناموس مكتوب وشريعة ننفذها، البر بتاعنا بالإيمان. وأول واحد عمل الحكاية دي أبونا إبراهيم، آمن فتبرر، وإحنا على المثل ده نؤمن فنتبرر. جه موسى وحط شريعة وحط ناموس، كل اللي مشي وراه خدوا لعنة، مش لأن الناموس غلط، لأن الناموس حكم عليهم بالإعدام لأن محدش فيهم بيرفكت. لكن كل اللي دخلوا على ربنا بإيمان أبونا إبراهيم صدقوه وثقوا في كلامه حطوا ثقتهم فيه وفي صليبه هياخدوا السماء. مشيت الحكاية؟ نرجع للتكوين تاني، بلاش كلام جانبي يا جماعة معلش عشان التشتيت، هخلص في دقايق أنا عارف طولت. احنا دلوقتي في صحاح كام؟ 17. قال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختم منكم كل ذكر. أول ذكر للختام في الكتاب، بس خلي بالكم هو الختام جه الأول ولا العهد؟ دي هتفرق جدا في الشرح دلوقتي، دي بولس هيفرد لها إصحاح كامل في العهد الجديد عشان يقول العهد جه الأول ومدخله كان إيه؟ الإيمان بس. أما للختام جه ليه؟ أصبح علامة عهد. علامة عهد يعني بما أنك آمنت فدخلت في العهد هتاخد علامة في جسمك تقول أنك بتاع ربنا، تقول أنك مختلف عن بقية الناس. لكن هل العلامة دي الختان ده هو اللي بررك؟ لا، خلي بالكم المعنى ده، لأن اليهودي ما زال إلى اليوم يفتخر أنه مختتن كأنه مميز عن دون البشر، والعلامة اللي في جسمه دي تخليه فاكر انه هو اللي بتاع ربنا وربنا في جيبه. فبولس دخل فيهم شمال وشركهم وبهدلهم مع انه في الاصل يهودي، وقال لهم ان كان على الختان انا مختتن وانا في الريسي وانا واخد درجات اعلى من اي درجات يهودي، لكن عاوز اقول لكم حاجة، ان ابونا ابراهيم تبرر حسب بارا قبل ما يكون مختتن، لما آمن تبرر ده خد الختام بس علامة تمييز، من هنا ورايح يبقى مختلف عن بقية البشر بعلامة في جسمه. هكملها وهنقرأ تاني. العهد والوعد كلمات متقاربة. الوعد طبعا العهد أقوى أو أدق، الوعد فيه وعود كتير، أنا أكون معاك اسمه وعد، لكن عهد يعني إيه؟ زي كونتراكت بالضبط، أتعهد أمامك، أتعهد ان انا هديلك خلاص بقى، دي كلمة علي، هي قريبة من الوعد بس الوعود ممكن تبقى كثيرة، العهد شكلها اقوى شوي. تختنون في لحم غرلتكم فيكون إليها سركم سجن يا جماعة، فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم. وليد البيت والمبتاع بفضة، يعني خلي بالكم الولد اللي اتولد جوه البيت في 8 يوم يختتن، حتى ربنا يسوع قبل الختان عشان يتمم كل حاجة في نفسه، ففي اليوم 8 اتختن. خلي بالكم في الشريعة اليهودية كمان لا يأخذ اسمه إلا يوم ما يتختن، يعني العيل يفضل ما يتسماش لغاية اليوم 8، وفي اليوم 8 يدوله الاسم. ليه؟ لأنه ملوش قيمة لغاية ما يدخل في الشعب، لغاية ما يبقى تبع ربنا، فاهمين المعنى؟ ملوش لازمة، ملوش قيمة، كأنه لسه ميت. لكن يوم ما يتختن في اليوم 8 يتسمى، عشان كده الكتاب يقول سمي يسوع في اليوم 8 كما قيل من الملك، الملك كان قايل لهم هيتسمى يسوع. طبعا احنا في العهد الجديد بقى المعمودية هي اللي مكان الختان، والمعمودية هي اللي تدي البر لأنها بتيجي مع الإيمان. وفي نفس الوقت تلاحظوا ان احنا في طقسنا غالبا بنغير اسم الطفل في المعمودية، إشارة إلى نفس الفكر ان ده عهد جديد كأنه اتولد النهاردة في المعمودية. ولغاية النهاردة في بيوت مسيحية حلوة تعمل عيد المعمودية كل سنة مش عيد الميلاد، يعني الأشطر الروحيين يعملوا مش اتولد يوم ايه، اتعمد يوم ايه، لان هي دي الاهم، هو ده الاسم الجديد، هو ده النسب، يعملوا الاثنين يبقى كويس، مصلحة للعيال. وليد البيت والمبتاع بفضة، يعني افرض عبد اشتروه بدل هيقعد في البيت، بدل هيدخل الكنيسة حتى لو جاء من بره يسري عليه العهد. طب يسري عليه ازاي؟ ياخد العلامة فيتختن هو كمان. يعني في ناس جاء من بره، طب هم اللي يجي من بره يدخل من نفس الباب. كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبدي. طب هل الختان اللي في اللحم خلصهم؟ الحقيقة لا. فتسمعوا بقى في النبوات بعد كده يتكلم عن حاجة جديدة اسمها ختان القلب، من النبوات من قبل ما ندخل على العهد الجديد، وبولس بقى يأكد انه يا جماعة الختان كانوا بيقطعوا حتة لحم صغيرة تبقى علامة جسدية، لان الموضوع لسه كله بروفا جسدي. لكن الاهم انك في العهد الجديد مختتن لله، يعني ايه؟ يعني قلبك اتختم بقى بتاع ربنا، اتخصص لربنا. اما الجسد فلا يعني ان يكون فيه ختان ولا لا، مش هي دي اللي هتبررك. فاصبح في تعبير في العهد الجديد اسمه ختان القلب بالروح، فالروح القدس. عشان كده الميرون ده هو الختم بتاع الكنيسة اللي يختم كل واحد، يحط اسم الاب والابن والروح القدس على كل حتة في جسم الانسان، فيبقى الانسان بتاع ربنا. لكن هل لو مش مختتن يعني متفرقش؟ خلاص دي كانت علامة جسدية حرفية، أما احنا عندنا الحقيقة الروحية. تقطع تلك النفس من شعبها. طب دي بقى قضية مهمة، إشارة واضحة ان اللي ما عندوش ختان مش في الشعب، اللي ما تعمدش وخد ميرون مش تبعنا، مش مكرس، مش مخصص لله، ملوش بر، مش داخل في العهد. خلي بالكم، اذا العهد الجديد مرتبط بايه؟ عهد قديم مرتبط بعلامة الختان، والجديد مرتبط بالمعمودية والميرون. انه قد نكس عهدي، قال الله لابراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها سار، يلا بالمرة كمان، بل اسمها سار، وهي كمان لانها تبقى ام المؤمنين، وده الاسم اللائق بيها الحقيقة. سارة يتغير اسمها كمان، لان سارة هتبقى اسمها يعني ما معناه فرح، يعني هتبقى ام الفرح. ساراي المتنكدة يا عيني الكئيبة اللي بقالها سنين مستنية العيل، لا هتبقى أم الأفراح. عشان كده في إشعياء يقول افرحي أيتها العاقر، ابتهجي وصرخي بفرح أيتها التي لم تلد، لأن أولادك ملهمش عدد. كانت إشارة على سارة وإشارة على كنيسة العهد الجديد، اللي الأمم الوثنيين لما يطلعش منهم نفر طلع منهم آلاف وملايين القديسين. وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك. ضحك ليه؟ وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ كان الفرق بينهم 10 سنين، وعشان كده بنقول كورسات المخطوبين كفاية 10 سنين فرق، لأن الحكاية مشت مع أبونا إبراهيم، أكثر من كده بتخاف. حتى أبونا إبراهيم لما سمع الحكاية استكثر. طب كلامك حلو يا رب، بس يعني معقول ضحك؟ على فكرة كلمة ضحكة دي اللي هي تطلع ايه بعد كده؟ اسحاق. اسحاق يعني ضحك. فالولد اللي هيتولد كل ما يناديه يفتكر يوم ما شك في ربنا ان انت استكترتي. الله القدير يقول كن سر امامي وكن كاملا لاني قدير. قال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك. شوفوا المعنى ده. فاكرين لما موسى قال لربنا ارسل بيد من ترسل، انا موافق على كل المشروع اللي انت بتقوله بس شوف حد غيري. هي نفس الفكر. قال له طب بص ما تقلش على نفسك يا رب، كتر خيرك، كفايه من ايدك اسماعيل، ادينا شفنا عيل واستلام. يعني هو حاسس ان اللي بيتقال كتير قوي ومش عاوز يعشم نفسه تاني، او حاسس انه مش جاي بالطلب ده، هفضل اثق لسه فيك يا رب وانا بقيت 100 سنه. خلاص اسماعيل جه وخلاص، وديك قبلته ورضيت عننا ورجعت لنا هاجر واسماعيل والولد بقى في البيت. طبعا مش قادر. ليت اسماعيل يعيش امامك، يعني ايه؟ ما تخلي اسماعيل. في ناس كانت بتعتقد او في ناس ممكن تفسرها ان ابونا ابراهيم خاف ليكون اسحاق هيجي اسماعيل يموت، لانه اسماعيل جه غلط. فهو اب للكل قال له طب اسماعيل خليه يعيش. فقال الله بل سار امرأتك تلد لك ابنا. انا قلت يعني قلت وتدعو اسم اسحاق اللي هي ضحك، واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده. نسله اللي هي مين؟ المسيح. قلنا بقى كلمة نسل هنا نفهمها على طول المسيح. فانا ابن اسحاق، ابنه بعدها ب2000 سنة كده باكتر، لنسله اقيم معه عهدا ابديا. دي ما تقلتش على العهد القديم ابدا، العهد القديم له نهايه، الجديد هو اللي ابدي. العهد الجديد هو اللي مفتوح ملوش نهايه، لان المسيح بدا العهد الجديد لما جالنا على الارض، والعهد الجديد لا نهايه له ابديا. واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. حاضر يا ابراهيم، انا مش هموته، ها انا اباركه واثمره واكثره كثيرا جدا يا سيدي، 12 رئيس يلد واجعله امه كبيره. ولكن فيها ولكن، عهدي أقيم مع إسحاق الذي تلد لك سارة في هذا الوقت من السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم. الظهر كان نزل وقعد، وعشان كده تلاحظوا من وسط الكلام إنه الحكاية بقت إيه، أخرجه وأراه النجوم وقعد يقول له، ومرات بيقول صعد عنه يعني كان قاعد معه. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين، أنا فاضل لي حتتين هقراهم صغيرين فاستحملون، وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلموا الله. من مزايا إيمان أبونا إبراهيم أنه إيه، تمام يا فندم حاضر. ربنا خلاصة اللي فات إيه، اختن في نفس اليوم لما كل الناس والعيال بما فيهم نفسه. واختتن أبونا إبراهيم وهو ابن 99 سنة، وإسماعيل كان عنده 14 سنة، وكل الذكور اللي في البيت، لأن ربنا قال ختان، فكان ختان في نفس اليوم. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غلته، وكان إسماعيل ابن 13 سنة حين ختن في لحم غلته. في ذلك اليوم عين عينه ختن إبراهيم وإسماعيل وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. ننط على رومية 4 عهد جديد. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، يعني هنفهمه، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. يعني لو أبونا إبراهيم كان عمل حاجة حلوة فأخذ البر، كان هيقدر ابونا ابراهيم كل ما يقف قدام ربنا يقول له بص انا عملت حاجه حلوه فانت اديتني البر، فيبقى دايما بيفتخر امام الله. لانه ماذا يقول الكتاب؟ امن ابراهيم بالله فحسب له برا. اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجره على سبيل نعمه بل على سبيل دين. افهم لكم معلش، لو انا جيت لواحد في حضراتكم وعملت له شغلانه، صلحت له العربيه، لو اداني فلوس يعني حقي أجرة ماشي، لكن ويبقى هو مديون لي كمان، يعني هو يبقى مديون لي بالشغلانة اللي أنا عملتها، لكن لما هو يقول لي أنت عجبتني فخد الهدية دي من غير ما اتعب من غير ما اعمل، ادي فرق الأجرة من العطية أو من النعمة. بمعنى أبونا إبراهيم ما كانش عمل حاجة لسه، هو كل اللي عمله آمن، يعني وثق في ربنا، صدق. صحيح نتيجة كلمة آمن دي عمل حاجات كتير قوي، لكن ربنا اعتبره بار لأنه حط ثقته في ربنا. طبعا الإيمان ده مليان أعمال بعد كده، لكن ربنا مش مديون لإبراهيم، لا ربنا اداله البر على سبيل نعمة، جفت. فاهمين ازاي؟ إبراهيم انت انا مبسوط بيك، خد الهدية دي، هتبقى بار في عيني، وكل اللي هيعمل زيك هيبقى بار، كل اللي هيؤمن. اليهودي بعد كده ركب الحتة دي من دماغه وبقى يعمل الآتي، يعمل ذبائح وفروض والتزامات ويقف قدام ربنا يقول له هات اللي عليك، بقى مداين ربنا. فبولس عاوز يصلح الموقف، يقول لهم بصوا يا جماعة في الأصل الحكاية ما كانتش كده. اليهودي اللي بيقف يقول لربنا اديني اللي عليك لان انا عملت فانا ليا حق عندك، ده لا يمكن هياخد البر. اما ابونا ابراهيم اللي لسه ما كانش عمل حاجة بس امن خد البر، هيشرح. اما الذي يعمل عدد 4 فلا تحسب له الاجرة على سبيل نعمة، بدل انا اشتغلت يبقى ما يقدرش يقول لي خد الهدية، اقول له هدية ايه ده انت مديون، بل على سبيل دين. اما الذي لا يعمل عملش حاجة ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال، طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم. نعديها دي عشان ما نشرحش كتير. فيقول عدد 9 أفهذا التطويب هو على الختام فقط أم على الغرلة أيضا، يعني اللي سترت أثامهم وغفرت أثامهم دول كانوا مختونين بس؟ لا، ده كانوا آمنوا أن ربنا هيسامحهم فخدوا. لأننا نقول حسب لإبراهيم الإيمان برا، كيف حسب؟ أهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. الغرلة عكس كلمة ختان، أغرل يعني غير مختتم. فأبونا إبراهيم حسب له البر إمتى؟ قبل الختان. دي قضية شغلة بولس جدا. ليه؟ احنا عرناها في تسلسل الأحداث في العهد القديم ان ربنا حسبه له برا، وبعدها بكام اصحاح قال له انا اقيم عهدي معاك ونختنك انت ولادك علامة عهد، لكن قبلها كان خد البر. فهنا بيفكرنا كيف حسب البر، اهو في الختان ام في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة. هو عاوز يطلع أبونا إبراهيم مين؟ أبو مين؟ أبو الأمم، أبو الأغرل، مش أبو المختتم بس. اليهود بيقول أبونا إبراهيم مختتم زي، فأنا تابعه أنت لا. فإحنا بولس بيقول له لا، أبونا إبراهيم أبويا غصب عن عينك لأنه خد البر بالإيمان قبل الختام. أنت تنتسب لي عن طريق الختان، أنا أنتسب لي عن طريق الإيمان. والبر اللي يفرق معانا البر خده بالإيمان مش بالختان. واضحة الفكرة اللي عاوز يوصلها بولس؟ وأبا للختان كمان للذين ليسوا من الختان فقط بل يسلكون أيضا في خطوات إيمان إبراهيم. يعني ممكن أبونا إبراهيم يبقى أبو المختونين بس لو عملوا إيه؟ لو أمنوا برضه. يعني ممكن اليهودي يقول أبونا إبراهيم جدي ممكن، بس عيش خطوات إيمان أبونا إبراهيم. مش الختام بس اللي هيخلي أبونا إبراهيم جدك، لازم تمشي على خطوات إيمانه عشان يبقى أبونا إبراهيم تبعك. فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم بل ببر الإيمان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد. ننط آخر حاجة فعلا في غلطية، هنحط مقارنة بس بين سارة وهاجر في العهد الجديد. أنا طولت أنا عايزة غلطية 3 غلط يا أربعة، غلط يا أربعة يا جماعة. هخلص وأمشي الناس وأسمع الأسئلة عشان بس ما يضربوناش. غلط يا أربعة يا جماعة. عدد 21. هلش الحتة دي أصلها فيها فلسفة كتيرة أو فيها فكر مهم حتى لو بدت صعبة شوية، أنا آسف على التطويل. عدد 21. قولوا لي، بصوا رسالة غلطية دي كتبت أساسا عشان تعالج مشكلة بين ناس مسيحيين من أصل يهودي وناس مسيحيين من أصل أمم، واليهوديين اللي بقوا مسيحيين ما زالوا حاسين ان هم افضل بحكم الختان والناموس وموسى والكلام. فكان معلمنا بولس عاوز يهد هذا التعصب، فقال ايه؟ قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس اللي هو الكتاب يعني؟ فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان. هيحكي لنا بولس الحكايه تاني، واحد من الجارية والآخر من الحر. دلوقتي احنا فاهمين، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد. يعني ايه حسب الجسد هنا؟ مشورة بشرية، تفكير بني أدمين، ربنا ما قالش حاجة في الموضوع. وأما الذي من الحر هيطفي ما تقلقوش، فبالموعد. يعني اسماعيل جه حسب الجسد لكن اسحاق جه وعد، وكان وكل ذلك رمز. يبقى خلي بالكم مش احنا اللي بنجتهد عشان نفسر، ده العهد الجديد اللي فسر، يعني ما سابلناش مجال، لان هاتين هما العهدين اللي هي ابن الجارية وابن الحرة، دول يمثلوا عهدين مع الله، مرحلتين في العلاقة مع الله. احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لان هاجر هو جبل سيناء في العربية. شوفوا بولس بقى الجبار في اللغات كمان، هل عارفين هاجر يعني ايه؟ يعني سينا بالعربي، كان في لغتهم القديمة كده. فده كان إشارة لمين؟ هاجر هنا إشارة إلى الناموس اللي استلموه في سينا، وإلى اليهودية اللي بدأت عند موسى، وإلى علاقة العبيد اليهود بالله السيد، لأن هاجر كانت عبدة. فاليهود رمزياً إيكوال لمين؟ هاجر وابنها، لأن علاقتهم بالله علاقة عبيد وعلاقة خوف، ممثلة في جبل سينا اللي استلموا فيها الشريعة برعب وكانوا خايفين جدا من ربنا، وما كانش في وعدة في الموضوع. اليهود ناس جزدانيين 100%، علامة الختان هي اللي تقول إن هم بتوع ربنا، كلام جسدي، كلام حرفي، ذبايح وفروض والتزامات جسدية ملهاش دعوة خالص بالحياة الروحية. فبيقول هاجر هي جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة. الحاضرة بالنسبة لبولس ساعتها اللي هي أورشليم بتاعت اليهود دلوقتي، فإنها مستعبدة مع بنيها، يعني اليهود ما زالوا عايشين عبيد في عبودية لله. وأما أورشليم العليا السماء التي هي أمنا جميعا الكنيسة بتاعتنا العهد الجديد، فهي حرة. بمعنى ايه؟ احنا ولاد الحرة لاننا ولاد الايمان مش ولاد الختان. اليهود وغيرهم ولاد الجارية، بمعنى ان علاقتهم بالله علاقة عبودية، علاقة خوف، علاقة نفموس حرفي، علاقة ختان جسدي، علاقة فرد ورعب وخوف. علاقتنا احنا علاقة سارة، الزوجة الشرعية، الابن الحقيقي الشرعي اللي اتولد بوعد واللي خد البر بالإيمان مش بالختان. فاهمين المفارقة؟ يبقى احنا تبع سارة، وسارة هي الأصل وسارة هي المهم. اتأخرت صحيح وضعفت ياما، لكن هي الأم. فيقول فإن أما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب في حتة تاني افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، لأن أولاد الموحشة، الموحشة اللي هي المهجورة اللي هي هاجر، كان في الأول أكثر من التي لها زوج. يعني سارة اللي إبراهيم جوزها ولاد الجارية أكثر من ولادها، فاهمين؟ ما عندهاش هي عيال وهي الزوجة، والجارية عندها عيال. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق ولاد الموعد. إحنا جماعة مش ولاد جارية، إحنا ولاد كنيسة العهد الجديد، ولاد الحرية. إحنا بنعامل ربنا كأب، ربنا اختارنا أولاده مش عبيده، وادانا روحه مش ادانا علامة بجسدنا، ادانا روحه هو، حاجة ما يدهاش أب فينا لولاده. نحن نظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. فهمتوا؟ هيفضل، ما فهمتش حاجة؟ طب أقوله، هيفضل ولاد الجارية يضطهدوا ولاد الحر، لأنه بعدها بكم سنة لما اتحقت ولد لقوا إسماعيل بيشوطه، ما إسماعيل أكبر منه في 13 سنة، فلما اسحاق بقى ابن 4-5 سنين بقى أخوه كبير ابن الجارية بقى يحتقره ويضطهده، وساعتها سارة هتتعفرت وتقول له اطرده هو وأمه، فهيجري لأبونا لربنا يقول له اطرد اسماعيل ابني، قال له معلش اطرده لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا هنفضل كمسيحيين مضطهدين من الجبهتين، هنفضل كده. لكن ماذا يقول الكتاب في الآخر؟ الحكاية ما تمشي إزاي؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حر. أشكركم على طول البحث.